لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إله أمواجا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال ثانيا: مرحلة الفرض. بعد أن ينتهي المستقرئ من مرحلة الملاحظة والتجربة، وذلك عندما تتوفر لديه الأمثلة الكافية حول المطلوب، ينتقل إلى المرحلة الثانية من الاستدلال بالاستقراء وهي مرحلة الفرض. كان الكلام في المنهج الاستقرائي، وذكرنا بأن المنهج الاستقرائي إما أن يقوم على أساس الملاحظة أو على أساس التجربة، وقلنا بأن كلا من الملاحظة والتجربة تعتمد أولا على إدخال عنصر الحاسة في كل منهما، فالملاحظة تتقوم بالحواس وعمدة الحواس الباصرة، والتجربة كذلك تتقوم بالحواس وعمدتها أيضا كما قالوا التجربة الباصرة. وثانيا لا بد من تكرر الملاحظة وأيضا من تكرر التجربة، ولهذا قالوا في كل من الملاحظة والتجربة لا بد من تكرر عنصر المشاهدة حتى يقف المستقرئ على نتائج أو على نظريات دقيقة. قلنا بأن هناك ثلاث مراحل يجب اجتيازها لصياغة نظرية ما. المستقرئ هدفه من إجراء الملاحظة أو من إجراء التجربة الوصول إلى قانون كلي أو إلى نظرية عامة، وهذا هو المنهج الاستقرائي، إذ أنه سير من الخاص إلى العام. إذن الغرض الذي يهدف إليه المستقرئ هو الوصول بتعبير المناطق إلى قاعدة عامة، وبتعبير أهل التجربة إلى نظرية عامة أو إلى قانون عام. المرحلة الأولى عبرنا عنها بمرحلة الملاحظة والتجربة. المرحلة الثانية عبرنا عنها بمرحلة الفرض، وقلنا بأن المراد من مرحلة الفرض أن المستقرئ أو الملاحظ أو المجرد بعد تكرر عملية الملاحظة وبعد تكرر عملية التجربة يصل إلى نتائج، دوره أن يدون تلك النتائج. فإذا وصل إلى نتائج لا بد أن كل نتيجة من هذه النتائج وأن كل معلومة يدونها في كتاب الملاحظة أو كتاب التجربة أن يفرض سببا للوصول إلى تلك النتيجة. يعني هذه النتيجة التي وصل إليها الملاحظ أو وصل إليها المجرب لابد أن يضع لها سببا، بغض النظر أن هذا السبب يكون سببا واقعا أو ليس بواقع، المهم أن يفرض جملة من الأسباب. وهذه الأسباب التي يجب على الملاحظ وعلى المجرب أن يوفرها وأن يفرضها أن تتوفر على مجموعة من الشروط. الشرط الأول، يجب أن يكون الفرض الذي يفرضه المستقرئ سواء كان ملاحظا أو مجربا يجب أن لا يتصادم مع قوانين عقلية ثابتة أو مع قوانين علمية ثابتة. مثلا إذا أراد أن يلاحظ أو أن يدرس الملاحظ ظاهرة الفقر في المجتمع ووصل إلى مجموعة من النتائج، لا يستطيع أن يقول بأن منشأ الفقر هو منشأ ذاتي داخل الإنسان، هذا يتصادم مع الفطرة ويتصادم مع القوانين الوجدانية. والسر في ذلك، لو كان ذات الإنسان تلازمها الفقر، ذات الإنسان في جميع أفراد البشر ذات واحدة، إذن لماذا هذا كان فقيرا وذاك كان غنيا؟ إذن ليست طبيعة الإنسانية هي التي تدعو الإنسان إلى الفقر، أو الطبيعة الإنسانية تدعو الإنسان إلى الانحراف. هذا الفرض إذا فرضه المستقرئ يكون فرضا كاذبا مصادما لحقيقة وجدانية، مصادم لحقيقة فطرية، أو أن يضع قانونا يتصادم مع قانون العلية، يضع قانونا يتصادم مع قانون أو يفرض فرضية تتصادم مع قانون استحالة اجتماع النقيضين. إذن يجب على المفترض إذا أراد أن يفرض فرضا ذاك الفرض يجب أن لا يتصادم مع قانون ثابت سواء كان فطريا سواء كان عقليا، المهم يكون قانونا يقينيا. هذا أولا. ثانيا، هذا الفرض الذي يفرضه الملاحظ أو المستقرئ المجرب يجب أن يكون قابلا للبرهنة والاستدلال، لأن من خلال هذا الفرض يريد أن يأتي بنظرية عامة. هذه النظرية العامة إذا كانت تعتمد على هذه الفرضية إذن يجب أن يدلل على تلك الفرضية، لا يصح أن يصادرها بالوجدان أو بالفطرة، يجب أن يدلل عليها لتكون النتيجة العامة التي وصل إليها نتيجة يقينية. ثالثا، لا بد أن تكون هذه الفرضية قابلة للانطباق على جميع الجزئيات، لا أنه يفرض سببا من الأسباب ينطبق على مجتمع ولا ينطبق على مجتمع آخر، وإلا لم تكن هذه القاعدة قاعدة عامة. إذن إذا وصل إلى أن السبب في تمدد الحديد هو ارتفاع درجة الحرارة يجب أن يكون هذا السبب منطبقا على كل جزئية من جزئيات الحديد حتى يصل إلى هذه القاعدة أن كل حديد يتمدد بالحرارة بسبب ارتفاع درجة حرارته. أما إذا وضعا سببا من الأسباب لا تنطبق إلا على بعض الجزئيات. افرض أنه قال بأن العامل في تمدد الحديد هو درجة الضغط، أو أن العامل محيط الغرفة، وجئنا بحديد آخر في نفس الغرفة ووجدنا أنه لم يتمدد، إذن هذه الفرضية التي افترضتها كسبب لا تكون صحيحة. إذن عدم المعارضة أولا، قبول الفرضية للاستدلال عليها ثانيا، أن تكون مطبقة وقابلة للتطبيق على كل جزئية. كيف نثبت الفرضية؟ نحن قلنا أن كل فرضية يضعها المستقرئ الملاحظ أو المجرب يجب أن تكون قابلة للاستدلال. ما هو الطريق إلى ذلك؟ هناك طريق عام، وهو أن يعقد مقارنة بين، أو أن يكون علاقة بين الفرضية التي يفرضها الفرضي بمعنى السبب الذي يفرضه المستقرئ، وبين النتيجة التي لاحظها من خلال الملاحظة أو من خلال التجربة. يحاول أن يعقد نسبة بينهما تقوم على أساس نسبة العلة والمعلول، يعني بحيث يقول هكذا: هذا السبب الذي أفرضه يكون علة لحدوث هذه النتيجة. فإذا عقد العلاقة بين السبب والنتيجة على أساس العلة والمعلول، هنا تأتي قوانين خمسة كلها مشتقة من قانون العلة والمعلول. القانون الأول هو قانون التلازم في الوقوع، ومعناه أن وجود المعلول يستلزم وجود العلة. وجود المعلول يستلزم وجود العلة، يعني إذا تحقق المعلول يجب أن يتحقق أن تتحقق العلة، وهذا معنى التلازم في الوجود في الوقوع. القانون الثاني أن انتفاء المعلول يستلزم انتفاء علته. إذا المعلول لم يوجد فهذا كاشف عن عدم وجود علته، وهذا ما يعبر عنه بالتلازم في الانتفاء. انتفاء المعلول يستلزم انتفاء العلة، انتفاء التمدد يستلزم انتفاء ارتفاع درجة الحرارة، انتفاء الإحراق يستلزم انتفاء وجود النار. هذا ثانيا. القانون الثالث الجمع بينهما، أي التلازم في الوقوع والتلازم في الانتفاء والتخلف، جمع بين القانونين. يقال هكذا: وجود المعلول يستلزم وجود علته، وانتفاء المعلول يستلزم انتفاء علته. رابعا التلازم في التغير لا في أصل الوجود وعدمه، بحيث يقال: أي تغير في المعلول في العلة يستلزم تغيرا في المعلول. إذا تغير جانب في العلة يتغير جانب في المعلول. خامسا أن كل معلول له علته المستقلة، كل معلول له علته المستقلة. هذه القوانين الخمسة هي التي عبر عنها المصنف بالطرق الخمس. ولهذا قال الطرق الخمس: ألف طريقة التلازم في الوقوع، وتقوم على الإيمان بتلازم العلة والمعلول واتفاقهما في الوجود والوقوع، بمعنى متى وجدت العلة وجد المعلول. ثانيا باء طريقة التلازم في التخلف، وتقوم على الإيمان بتلازم العلة والمعلول في العدم، بمعنى متى عدمت انتفت العلة عدم وانتفى المعلول. طريقة التلازم، إذا قرأت الكتاب تجد أنه يقول وبهذه الطريقة يستنتج مثلا أن الأكسجين علة في الاحتراق، لأن عدم وجوده أي وجود يسبب امتناع الاحتراق، وأن الهواء علة في سماع الأصوات، لأن عند عدم وجوده يستحيل سماع الأصوات، فيستكشف أن السبب في سماع الأصوات هو الهواء، وأن السبب في الاحتراق هو الأكسجين. طريقة التلازم في الوقوع والتخلف، وتقوم على أساس الإيمان بأن العلة إذا وجدت وجد المعلول، وإذا عدمت عدم المعلول. فإن المستقرئ هنا يستنتج أن من الراجح أن تكون علة ضعف التكوين العلمي هو النظام التعليمي الخاص. دال طريقة التلازم في التغير، وتقوم على الإيمان بأن أي تغير يحدث في العلة لا بد وأن يحدث في المعلول. وبهذه الطريقة انتهى الباحث إلى معرفة أن حركة المد والجزر معلولة لجذب الشمس والقمر للأرض، وذلك لأن تغير المد والجزر يتبع بانتظام حركة الشمس والقمر. وانتهى بسببها أيضا إلى معرفة أن حجم الغاز والضغط الواقع عليه يتناسبان تناسبا عكسيا، وإلى معرفة العلاقة بين العرض والطلب في الأسواق التجارية. ها طريقة البواقي، وتقوم على الإيمان بأن علة الشيء لا تكون علة لشيء آخر يختلف عنه. ما معنى يختلف عنه؟ يعني يختلف عنه في المعلولية. فمثلا علة الإحراق النار، ولكن علة التجمد هل يمكن أن يقال النار؟ لماذا؟ لأن حقيقة الإحراق تختلف عن حقيقة التجمد. فلهذا علة الإحراق النار، لكن لا يقال علة التجمد النار. والمستقرئ هنا يلاحظ فيما إذا رأى علتين لمعلولين مختلفين، وعلم بأن علة معينة من العلتين هي علة لمعلول معين من المعلولين، استنتج أن من الراجح أن تكون العلة الباقية هي علة المعلول هذا. متى؟ إذا انحصرت العلة في العلتين. إذا انحصرت العلة في هاتين العلتين، فإذا كانت ألف علة لهذا المعلول، إذن با ما هي علته؟ العلة الأخرى، لأننا نحن ندور بين هاتين العلتين. وبهذه الطريقة اهتدى إلى اكتشاف الكوكب نبتون، وذلك حينما وجد انحرافا في مدار الكوكب إلى آخره. بعد أن يضع يده على السبب ويستدل عليه، يأتي بعد ذلك إلى صياغة القاعدة العامة، فيقول بعد التجربة أن كل حديد يتمدد بالحرارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ويقول بأن الظاهرة الدينية في المجتمعات البشرية عاملها سببها الرئيس هو دعوة الفطرة إلى ذلك وما شابه ذلك. إذن آخر مرحلة يقوم بها المستقرئ هو صياغة القانون. هذا القانون وليد للفرضية التي وضعها ودلل عليها. قال: وهي المرحلة الأخيرة التي ينتهي إليها المستقرئ بعد أن تثبت لديه صحة الفرض الذي افترضه، وينتقل إلى وضع القاعدة العامة الثابتة والتي تسمى بالقانون. وما هو تعريف القانون؟ القانون هو الأمر الكلي الذي ينطبق على جميع جزئياته، كقولنا كل فاعل مرفوع. قانون كلي ينطبق على كل كلمة وقعت فاعلا. إذن الحاصل أو الخلاصة أن الخطوات التي تتبع في طريقة الاستدلال بالاستقراء: أولا تعيين المطلوب، وقلنا لا بد من حصر المطلوب بدقة، ثم دراسة الجزئيات التي عبرنا عنها تكرار ملاحظة أو تكرار تجربة، ثم نستخرج النتيجة. متى نستخرج النتيجة؟ بعد فرض أسبابها، ثم بعد ذلك نضع القاعدة العامة أو القانون. أهمية الاستقراء اتضحت من خلال بحثنا بالأمس. للاستقراء أهمية كبرى في مناهج البحوث العلمية، حيث يتوقف عليه تأليف القواعد العلمية العامة والتوصل إليها. فعالم الفيزياء لا يستطيع أن يتوصل إلى قواعد علم الفيزياء حول الظاهرة الطبيعية ما لم يدرس مختلف جزئيات كل ظاهرة من تلك الظواهر التي يحاول إعطاء قواعد عامة حولها. وكذلك عالم اللغة العربية لا يستطيع أن يعطي قواعد عامة في اللغة العربية ما لم يستقرأ. فالاستقراء هو الذي يزودنا بالقواعد العامة التي نستعملها في التطبيقات العلمية عن طريق القياس لمعرفة أحكام الجزئيات، لأن القياس يعتمد على مقدمة كبرى، لأننا قلنا لا إنتاج من جزئيتين. هذه القواعد الكبرى قد يولدها لنا المستقرئ، فالمستقرئ بعد عملية الاستقراء وبعد عملية إثبات النتيجة التي توصل إليها يؤلف لنا قواعد كلية. هذه القواعد العقلية الكلية يستخدمها القياسي في أقيسته. فمثلا قاعدة كل حديد يتمدد بالحرارة، هذه قاعدة كيف وصل إليها المستنبط القياسي؟ عن طريق المنهج التجريبي القياسي. لا توجد قاعدة عقلية تقول بأن كل حديد يتمدد بالحرارة، لا توجد قاعدة تقول بأن كل خمر مسكر، إنما قام بالملاحظة فأدرك بأن كل خمر يتصف بصفة الإسكار. إذن المنهج الاستقرائي هو الذي يوفر في بعض الأحيان القواعد الكلية التي يأخذها المستنبط بمعنى القياس ويضعها في أقيسته. فمن هنا تتولد تلك المشكلة التي ذكرناها بالأمس، وهي إذا كان الاستقراء نتائجه ظنية والمفروض أن القياسي يأخذ تلك القواعد ويضعها في أقيسته، إذن تكون نتائج الأقيسة ماذا؟ ولكن نحن أجبنا عن علاج هذه المشكلة. أولا بأن من قال لكم بأن كل استقراء يفيد ظن؟ هناك استقراء يفيد اليقين كما إذا كان الاستقراء تاما، وأيضا حتى لو كان الاستقراء استقراء ناقصا يقوم على أساس التعليل فيفيد أيضا اليقين، لأننا متى ما حصرنا العلة في سبب ارتفاع في سبب تمدد الحديد والسبب هو ارتفاع درجة الحرارة، إذن المعلول وجودا وعدما يدور مدار علته. وهذا معنى متى ما وجد المعلول، عفوا متى ما وجدت العلة وجد المعلول، ومتى ما انتفت العلة انتفى المعلول. فمتى ما وضعنا يدنا على العلة أمكننا بعد ذلك تأسيس القانون الكلي، وهذا ما عبرنا عنه بالاستقراء المعلل. إذن ليس كل استقراء لا يفيد اليقين. هذا تمام الكلام في المنهج الاستقرائي، إن شاء الله تفصيله يأتي في كتاب المنطق. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى الطريق الثالث من طرق الاستدلال، وهو طريق التمثيل. القياس قلنا بأنه سير من الخاص إلى العام، عفوا سير من العام إلى الخاص. نريد أن نثبت بأن زيد يموت، فنقول كل إنسان يموت، كل إنسان يموت، وزيد إنسان، إذن زيد يموت، زيد يموت، كل إنسان يموت، إذن زيد، عفوا زيد إنسان، كل إنسان يموت، إذن زيد يموت. سير من القاعدة الكلية لإثبات الأمر الجزئي. أما في الاستقراء بالعكس، قلنا سير من الجزئي إلى الكلي، ولهذا قلنا بأنه في عملية القياس، في طرق القياس تكون العملية عملية نزولية من الخاص إلى العام، من العام إلى الخاص عفوا. أما في الاستقراء تكون العملية عملية صعودية من الخاص في الاستقراء إلى تأسيس قاعدة كلية. التمثيل سير أفقي من خاص إلى خاص، أي من جزئي إلى جزئي. لا يوجد في التمثيل قاعدة كلية، لا هي مطلوبة ولا هي معلومة. لاحظ معي، في القياس المطلوب معرفة حكم جزئي عن طريق معرفة حكم أو قاعدة كلية. أما في الاستقراء المطلوب معرفة حكم كلي عن طريق تتبع جزئيات. أما في التمثيل المطلوب معرفة حكم جزئي عن طريق حكم جزئي. مثال على ذلك، إذا جئنا إلى الخمر نعلم أن الخمر حكمه الحرمة، حرام، وهذا دليل قطعي بصريح القرآن الكريم والروايات، الخمر حرام، لكن نريد أن نعرف حكم الفقاع أو حكم النبيذ، ما هو حكمه؟ إذا لاحظ معنا، عندنا حكمان جزئيان، الحكم الأول الخمر الحرام، الحكم الثاني النبيذ. الخمر عندنا جزئيان، الخمر والنبيذ. الخمر معلوم حكمه وهو الحرمة، النبيذ مجهول حكمه. نعم، الفقاع البيرة، ماء الشعير، كماء الشعير وما شابه ذلك، مجهول حكمه. إذن نريد أن ننتقل من الجزء الذي معلوم حكمه ونسريه إلى الجزئي الآخر. إذن انتقال من جزئي إلى جزئي، ولكن يتوقف هذا الانتقال على عنصر المشابهة، والمراد من عنصر المشابهة هو وضع اليد على علة الحكم. فنقول ما هي علة تحريم الخمر؟ فإذا قلنا الإسكار، الخمر حرام لأنه مسكر، النبيذ أيضا مسكر، إذن النبيذ مسكر من المسكرات، والخمر مسكر من المسكرات، والمفروض أن علة التحريم هي الإسكار، فنسري الحكم الثابت للخمر ونثبته للنبيذ، فنقول أيضا النبيذ حرام. بأي دليل؟ إلحاقا له بحكم الخمر. هذا ما يعبر عنه بالتمثيل. فالتمثيل يتقوم أولا بوجود الأصل، والمراد بالأصل هو الجزئي المعلوم حكمه وهو الخمر في مثالنا. ثانيا الفرع، وهو الجزئي المراد معرفة حكمه وهو النبيذ في مثالنا. وثالثا الجامع، يعني العلة المشتركة بين الأصل والفرع وهي الإسكار، وعندنا الحكم وهو حرمة الخمر. حرمة الخمر بالنسبة للأصل، والحرمة المراد إثباتها بالنسبة للفرع. هذا هو التمثيل. فلاحظت أننا أثبتنا حكما لجزئي عن طريق معرفة حكم جزئي آخر. هذا التمثيل إذا تذكرتم هو القياس الذي نقرأه في الفقه عندما يقال ما هي أدلة الأحكام الشرعية. يقال الدليل الأول هو القرآن، الدليل الثاني السنة، الدليل الثالث الإجماع، الدليل الرابع العقل. مدرسة أهل السنة، مدرسة العامة، أضافوا دليلا خامسا قالوا القياس. المراد من القياس المستعمل في علم الفقه ليس القياس المنطقي الذي تقدم وهو السير من العام إلى الخاص، لا، المراد من القياس هو التمثيل باصطلاح المناطق. فإذا قيل في علم الفقه قياس، يراد بالقياس هو تسرية حكم ثابت لجزئي إلى جزئي آخر، يعني سير من الجزئي إلى الجزئي. هذا ما يعبر عنه بالقياس، ولهذا قالوا عندنا قياس منطقي وعندنا قياس فقهي. القياس المنطقي هو الانتقال من القاعدة الكلية لإثبات أمر جزئي، أما القياس الفقهي هو التمثيل باصطلاح المناطق، أي سير من جزئي إلى جزئي آخر. هذا التمثيل الذي هو قياس فقهي، موقف العقل منه وموقف النقل منه ما هو؟ أما النقل فقد وردت روايات صحيحة عندنا وروايات كثيرة تذم القياس، والمراد من ذم القياس بمعنى القياس الفقهي أي التمثيل، ولهذا ورد النهي عن القياس عن الإمام الصادق عليه السلام، وعبر عن تلك المدرسة بمدرسة القياس. أما العقل فلماذا لا يعمد إلى القياس، القياس الفقهي أي التمثيل؟ لأنه لا يفيد اليقين. ما الدليل على أن النبيذ حرام؟ فقط تقول لأنه مسكر. نرجع ونسأل هذا السؤال، ما الدليل على أن علة التحريم هي الإسكار؟ هذا هو السؤال المهم. نحن عندما نريد أن نسري حكما ثابتا لشيء إلى أمر آخر، يجب أن نضع يدنا على علة الحرمة. ومن يطلع على علل الأحكام غير صاحب الأحكام؟ ما الدليل على أن علة الحرمة، علة التحريم، علة الحكم هو الإسكار؟ قد يكون شيئا آخر غير الإسكار، قد يكون الإسكار جزء العلة لا هو تمام العلة. من هنا الفقهاء قالوا بأن علة الحكم هي التي يدور مدارها الحكم وجودا وعدما، يعني متى ما وجدت العلة وجد الحكم، متى ما انتفت العلة انتفى الحكم، الذي يعبر عنه بطريقة الدوران. ما معنى طريقة الدوران؟ يعني أن الحكم ثبوته ونفيه يدور مدار وجود العلة وعدم وجودها. من هنا بحثوا ما هو الطريق لإثبات أن علة التحريم أو علة الكراهة أو علة الوجوب أو علة الاستحباب هو هذا الشيء، ما الطريق إلى ذلك؟ قالوا ليس الطريق إلى ذلك إلا الشرع، هو المصدر الأساس، العقل في قليل من الموارد فقط. ولكن الأساس لكي نعرف أن علة التحريم هو هذا الشيء هو أن يصرح الشارع المقدس بنفسه، أن يأتي ويقول حرمت الخمر لإسكارها، سبب التحريم أنها مسكرة، يصرح بذلك. فإذا صرح بذلك استطعنا أن نجري هذه العلة في جزئيات متعددة. أما إذا لم يصرح بعلل الأحكام لا نستطيع أن نسري هذا الحكم الثابت لهذا الجزء إلى جزئي آخر. إذ ما الدليل على أن العلة في التحريم هو هذا الشيء؟ قد يكون شيئا آخر لم يطلع الله تعالى عليه الإنسان. ولهذا فرقوا بين عنوانين الفقهاء، قالوا عندنا عنوان يسمى عنوان العلة وعنوان آخر يسمى عنوان الحكمة. فيقال ما هي الحكمة من التحريم؟ مثلا ما هي الحكمة من تحريم تناول لحم الخنزير؟ قالوا لأنه يفقد الغيرة الإنسان، من يتناول لحم الخنزير لا تكون عنده غيرة. إذن إذا وجدنا صنفا من الأطعمة أيضا يفقد الغيرة هل نحرمه؟ ما الدليل على أن العلة الأساسية هي الغيرة، فقدان الغيرة؟ إذ قد تكون هذه إحدى الحكام التي من أجلها الشارع حرم، ولكن ليس هي العلة الأساس التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، إثباتا ونفيا. ولهذا قالوا كثير من الروايات هذه من باب الحكم، الحكم حكم الأحكام الشرعية، الحكمة من التحريم، الحكمة من الوجوب، أما العلة هي التي يدور مدارها الوجود. مثلا ما العلة في، كما الآن يكتشف مثلا، ما هي العلة، ما هي الحكمة في الاستنشاق في أثناء الوضوء، استحباب الاستنشاق؟ يقال بأنه هناك بعض الجراثيم في الأنف لا تزول إلا بعملية الاستنشاق، إدخال الماء إلى الأنف، وهذه ثابتة عن طريق بعض الأطباء. ولهذا قالوا أقل المصابين بهذه الجراثيم هم المسلمون، لماذا؟ لأنهم يستنشقون أثناء الوضوء. بعد ذلك افرض أن إنسان قطع بأنه لا توجد في هذه الجرثومة، هل معنى ذلك ينتهي الاستحباب؟ قالوا لا، لا ينتهي الاستحباب، لأنه ما الدليل على أن علة الاستحباب هو من أجل القضاء على هذه الجرثومة؟ لا دليل على ذلك. فلهذا حتى لو قطع الإنسان بأنه لا توجد عنده هذه الجرثومة يبقى الاستحباب ثابتا. قالوا هذه حكمة ترفع اللغوية لكن ليس هي العلة الأساسية لتشريع الأحكام. الله تبارك وتعالى يشرع الأحكام وفق نظرية تسمى بنظرية المصالح والمفاسد، فيحرم لمفسدة ويوجب لمصلحة، لكن ما هي تلك المصلحة؟ ما هي تلك المفسدة؟ لا يطلع عليها العقل، العقل قاصر عن إدراكها. ما هي علة وجوب الطواف؟ ما هي علة وجوب رمي الجمار؟ أساساً يمكن أن يكون بعض التشريعات الشارع المقدس فرضها وقررها من أجل امتحان العبد، فقط امتحان العبد. أحياناً المولى العرفي السيد يأمر عبده ببعض الأمور وأن يقوم ببعض المهام فقط ليمتحنه هل يطيع أو لا يطيع، فقط من أجل إثبات أنه يطيع أو لا يطيع. هذا هو الغرض من الحكم، لا يوجد ولا شيء آخر. فلهذا لا يقال هل من المعقول أن العقل يصدق فقط أأتي وأرمي جدار 7 حصيات؟ هذا أمر غير عقلائي. أولا نقول أنت لم تطلع على علة الحكمة، على علة الحكم وأساس التشريع. لماذا؟ العقل قاصر عن إدراك ذلك، هذا أولا. وثانيا يكفي أن العقل يقول إن أحد الحكم التي تترتب على ذلك هو امتحان العبد من حيث طاعته لمولاه، مسألة التعبد. ولهذا يجب أن نثقف أنفسنا ونثقف المجتمع على ثقافة التعبد والعبودية المطلقة والتامة لله تبارك وتعالى. وهذا لا ينفي أن العقل يبحث ويستكشف الحكم ويحاول أن يضع يده على الحكم، ولكن إذا انسد باب العقل ولم يستطع العقل أن يصل إلى حكم الأشياء لا يلغي الأحكام الشرعية على أساس أنها لا تنسجم مع العقل، على أنها لا تنسجم مع ذوق الإنسان. أساسا لا تنسجم مع العقل مو بمعنى أنها تناقض بديهية من بديهيات العقل، قول هؤلاء لا تنسجم مع العقل بمعنى لا تنسجم مع ذوق العقل. يا أخي يكفي أنها تنسجم مع ذوق العقل إذا ثقفت نفسك بثقافة العبودية، أن تسلم نفسك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا محض العبودية، ما أنت إلا عبد لله تبارك وتعالى، فامتثل لأوامر السيد. إمامنا الكاظم عليه السلام عندما مر في أزقة بغداد ومر على ذلك البيت في القصة المعروفة عندكم، وسمع الغناء واللهو وخرجت جارية ترمي القمامة، استوقفها الإمام، سألها سيدك هذا حر أم عبد؟ قالت هو حر. قال نعم صدقتي، لو كان عبدا لخاف من مولاه، لأن هذا يرى أن الحرية مطلقة لا حدود لها حتى أمام عبوديته لله تبارك وتعالى، بينما ليست هذه هي الحرية. الحرية هي التي تخدم الإنسان، يتكامل بها الإنسان، يرتقي بها الإنسان. والحرية التي يرتقي بها الإنسان إذا كانت متجهة إلى الله تبارك وتعالى. أما الحرية التي تنطلق حتى أمام عبوديته لله تبارك وتعالى، هذه ليست حرية يتكامل بها الإنسان. ولهذا عندما الملائكة وجهت استفسارا إلى الله تبارك وتعالى، كيف استطاع إبليس، كيف طردت إبليس من رحمتك، هذا إبليس الذي سجد سجدة لم يسجد قبله أحد، لم يسجد أحد قبله هذه السجدة. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث القدسي، كما ورد في الحديث أنه أراد أن يعبدني حيث هو يريد لا حيث أنا أريد. إذن نحن عندما نرفض القياس الفقهي أي التمثيل، لأننا لا نقف على علل الأحكام. ولهذا ورد الذم، لا تقس فإن أول من قاس إبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. لو قيس الدين يقول الإمام لمحق، ما تبقى عندنا أحكام، لا نعرف علل الأحكام. ولهذا عندنا قياس يسمى قياس منصوص العلة. ما معنى قياس منصوص العلة؟ متى ما جاء الشارع وصرح بأن علة التحريم هو هذا الشيء، هنا نستطيع أن نسري الأحكام إلى أحكام مماثلة. ولكن أين أن لنا ذلك؟ قليل من المواضع التي شرع أو صرح الشارع فيها بعلل الأحكام. إذن التمثيل هذا لا يفيد يقينا، لأنه يعتمد على كشف العلة ونحن لا نكشف عن العلة. قال التمثيل هو إثبات حكم لجزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له، كإثبات حكم حرمة الخمر للنبيذ لأنه يشبه الخمر في الإسكار. إذن التفت، عندما ورد ذم القياس ليس المقصود القياس هو القياس المنطقي، بل القياس التمثيلي صح التعبير. أركانه الأصل وهو الجزئي المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر، والفرع وهو الجزئي المطلوب إثبات الحكم كالنبيذ، والجامع وهو جهة المشابهة بين الأصل والفرع الإسكار، والحكم وهو الحكم المعلوم ثبوته للأصل والذي يحاول إثباته للفرع كالحرمة. كيفية الاستدلال هي أن يعمد المستدل إلى معرفة جزئي يشابه الجزئي الذي يطلب إثبات حكمه، ثم يقوم بمحاولة حصر علة الحكم في النقطة أو الوصف الذي يشترك الجزئيات فيه والذي يصلح لأن يكون سببا للحكم ثم يثبت الحكم. مثاله أن يعمد المستدل وهو يريد معرفة حكم شرب النبيذ إلى معرفة ما يشابهه في بعض أوصافه التي تصلح لأن تكون سببا للحكم وهو الخمر. والآن موجود ما يسمى في كلماتهم بمقاصد الشريعة وفلسفة الدين وما شابه ذلك، ثم يقوم بمحاولة حصر سبب حرمة شرب الخمر بالإسكار من بين الأوصاف المشتركة بين الخمر. إذا لاحظ معي، هناك أوصاف مشتركة بين الخمر، مثلا السيلان صفة مشتركة، هذا سائل وذاك سائل. مثلا العنبية، أن الخمر من العنب والنبيذ من العنب، هذا صفة. الإسكار صفة أخرى مشتركة. هو يحاول أن يلغي جميع الصفات ويحصر العلة في صفة واحدة، أو أن يثبت جميع الصفات ويقول جميع الصفات هي علة تحريم، لأن الإسكار يصلح لأن يكون سببا للحرمة، ثم ينتهي بعدها إلى أن الإسكار الذي هو سبب لحرمة شرب الخمر موجود في النبيذ، فيترتب عليه أن حكم شرب النبيذ هو الحرمة أيضا لأنه مسكر كالخمر. والخلاصة نعين المطلوب ثم الأصل ثم نحصر سببا
حكم ثم نستخرج النتيجة. يأتي الكلام إن شاء الله في أهمية التمثيل تطبيق العبارة والتحليل والتركيب ومناهج البحث غدا. والحمد لله رب العالمين.